يقول وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم وكنت اصلي في الهيكل. دخل الهيكل وقعد يصلي يقول لربنا اعمل ايه، اني حصلت في غيبة، دخل في غيبوبة، فرأيته قائلا لي. رأى مين؟ يسوع. اتعود على المنظر ده، عشان كده بقول لكم يزداد قوة، لانه كان بيزداد اعلانات المسيح عمال يظهر له كتير. اسرع واخرج عاجلا من اورشليم لانهم لا يقبلون شهاداتك عني. المسيح بيقول له اطلع من اورشليم لان محدش من اليهود هيقبل شهادتك، هيموتوك. فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك. وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. كأنه بيترجى ربنا يقول له طب ده يا رب دي انا احسن واحد هخدمك في المكان ده، لان شهادتي هتبقى قوية، لان كلهم عارفين موقفي الايه الصادق، فلما هشهد انا دلوقتي ليك هتبقى شهادة قوية، لسه مقتنع بخططه. فيوم ربنا يقول له ايه؟ فقال لي اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا. مش ده الباب بتاعك، ما تخبطش في الباب المقفول، انا ليا خطة تانية بالنسبة لك. اذهب اسمع الكلام. وفعلا هنا شاول برغم غيرته الشديدة انه كان مستعد انه يموت زي استفانوس، بس يشهد ان يسوع هو المسيح قدام الناس اللي كان هو منضم لهم قبل كده وقتلوا استفانوس. لكن خضع بولس لارادة ربنا وطاوع، وراح الى طرسوس البلد بتاعه او المكان اللي كان مفتوح قدامه في هذا الوقت. واما الكنائس فكانت في جميع اليهودية والجليل والسامرة، فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعظية الروح القدس كانت تتكاثر. كنايس، شوفوا عشان تعرفوا قد ايه خطورة بولس ده، كان بيحرك الاضطهاد اللي جه على كل الكنيسة. ولما بولس اتغير موجة الاضطهاد حصل لها ايه؟ انتهت. عشان تعرفوا خطورة بولس ده لوحده. فكان الكنائس ليها سلام، فكان ليهم سلام بسبب عدة عوامل تجمعت، ان اغلب المسيحيين تشتتوا وبولس تغير. لكن بيدينا هنا لمحة جديدة عن كنيسة ظهرت، معرفين كنيسة اورشليم وكنيسة السامرة في لوبوس كونها، لكن هنا بيقول والايه والجليل. الجليل ده اللي كان موطن الرسل وموطن المسيح اللي فيه الناصرة وكفر نحوم، فده يورينا ان الرسل ابتدوا كمان يرجعوا لاهاليهم ويأسسوا كنيسة في الجليل. فبقى في سلام، واربطوا بين الثلاث كلمات دول، سلام، خوف الله، تعزية الروح القدس. لو عايزين سلام لازم يبقى في قلوبنا خوف ربنا او مخافة ربنا، والخوف ده ينشئ تعزية. تعزية يعني فرح. الخوف بتاع ربنا او مخافة ربنا تنشئ في حياة الانسان فرح. سلام يؤدي الى مخافة الله في قلوب الناس، تؤدي الى تعزية، فكانت الكنيسة تنمو وبتزداد. ويقف معلمنا لوقا شوية عن سيرة بولس الرسول ويبتدي يكمل بقية حياة بطرس الرسول، ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
شفنا المرة اللي فاتت تغير الرؤية اللي شافها في الطريق الى دمشق، وابتداء دراسته لما قال للوقت صار يكرس في مجامع اليهود ان يسوع المسيح هو ابن الله، وكأن الرؤية رؤية الله اللي ظهر له في السماء انطبعت في ذهنه، فنادى بان يسوع هو ابن الله وهو المسيح. وبيحكي لنا معلمنا لوقا انه صار سلام للكنايس بعد موضوع اهتداء شاول وتغير شاول. حقيقة ان السلام اللي حصل بيحكوا برضك ان من ضمن الفترة السياسية في التاريخ اللي حصل في هذا الوقت ان امبراطور روما كان اسمه كاليجولا حب يضايق اليهود، فامر ان يتبني له تمثال في وسط هيكل اورشليم، تمثال ليه هو شخصيا ويعبد، لان كان روما تعبد القيصر بتاعها. فامر ببناء تمثال ليه في اورشليم في الهيكل، وده طبعا عند اليهود كان مشكلة كبيرة جدا، وقامت ثورات كتيرة وهياج واضطرابات كتيرة بين اليهود علشان يرفضوا موضوع بناء تمثال للامبراطور في وسط الهيكل في اورشليم. وده مص كمية كبيرة من مجهود اليهود اللي كان موجه ضد الكنيسة في هذا الوقت، ان اليهود انشغلوا في المشكلة بتاعتهم وسابوا مشكلة الكنيسة واضطهادهم للكنيسة. وكان الموضوع ده كان بتدبير من الله علشان يهدي موجة الاضطهاد الفظيعة والشنيعة اللي حصلت بعد استشهاد استفانوس، وكان قائدها بولس الرسول بانه غير بولس وانه عمل من الموقف السياسي تجاه اليهود ما يشغلهم عن اضطهاد الكنيسة. وكانت دي فرصة للكنيسة انها تزداد وتنتعش. وشوفنا ان لوقا بيقول الكنيسة كانت لها سلام وتنمو في خوف الله وفي تعزية الروح القدس، سواء الكنيسة اللي في اليهودية او في الجليل او في السامرة. لوقا وهو بيكتب سفر اعمال الرسل لحد دلوقتي كلم لنا عن نشأة الكنيسة في يوم الخمسين، وازاي الكنيسة اتكونت بحلول الروح القدس يوم الخمسين. وبعدين كلمنا عن نشاط بطرس ويوحنا والكرازة بتاعت بطرس ويوحنا. وبعدين كلمنا عن المشاكل اللي واجهت الكنيسة من تهديدات من الخارج. وبعدين كلمنا عن المشاكل اللي طلعت في الكنيسة من الداخل زي حنانيا وسفيرة وحياة المراءة، وبعدين الانشقاق اللي حصل في الكنيسة بين اليونانيين وبين اليهود، وبعدين اختيار استفانوس والسبعة الشمامسة. وبعدين كلمنا عن انتشار الكرازة في اول مكان راحوا في لبس وبشر بعد الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس، وكانت منطقة السامرة هي اول مكان تنتشر فيه الكنيسة. يبقى لحد دلوقتي الكنيسة نشأت في اورشليم، وبعدين تاني خطوة امتدت ناحية الايه السامرة، وكان اللي بشر السامرة هو فيلبس المبشر. وبعدين راحت الكنيسة بعت بطرس ويوحنا علشان يضعوا الايادي على الناس اللي امنوا في السامرة. يرجع تاني بعد ما لوقا كتب لنا حكاية تغير بولس الرسول يكمل لنا القصة بتاعة كرازة بطرس الرسول، وازاي الكنيسة ابتدت تنتشر مش بس للسامرة، لكن انها تاخد خطوة ابعد من كده انها تصل الى اقصى الارض. لان كان كلام السيد المسيح للتلاميذ تكونون لي شهودا فين؟ في اورشليم، وبعدين السامرة، وبعدين اقصى الارض. فابتدى يرجع لنا معلمنا لوقا ويحكي لنا عن انتشار الكنيسة في المناطق التانية، وبيحكي لنا عن موقفين حصلوا مع بطرس. موقف في بلد اسمها اللد او اللد اللي احنا بنسميها دلوقتي، وموقف تاني في بلد اسمها يافا. والمنطقتين دول تبع فلسطين لكن كانوا تبع الامم، ما كانوش تبع اليهود، لكن كان عايش فيهم ناس يهود مختتنين. فابتدى بطرس ياخد الطريق الساحلي، يمشي على ساحل البحر الابيض المتوسط، واتحرك من السامرة متتبع خطوات فيلبس. فيلبس يسبق يبشر، وبطرس يروح يكمل بانه يدي المؤمنين سر حلول الروح القدس بوضع الايه الايدي. فبيحكي لنا في موقف حصل معاه في بلد اسمها اللد، يقول وحدث ان بطرس وهو يجتاز الجميع، يجتاز الجميع يعني عمال يعدي على الاماكن كلها اللي وصلت لها البشارة. فيلبس ماشي وبطرس ماشي وراه. نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة. وهنا لقب جميل جدا بيتقال على المسيحيين ان بيسميهم ايه؟ قديسين. كل انسان مسيحي قديس. وتلاحظ لحد دلوقتي ان الجماعة اللي امنوا بالمسيح يذكر ليهم اربع اسماء. اول لقب تطلق عليهم تلاميذ، ثاني لقب مؤمنين، ثالث لقب قديسين، رابع لقب اخوة. دي الاربع القاب اللي اطلقت على الذين امنوا بالمسيح في الاول: تلاميذ، مؤمنين، قديسين، اخوة. لحد ما هيتغير الاربع اسماء دول ويبقى اسمنا مسيحيين. وهنشوف ان اول مكان اطلق على الذين تبعوا المسيح كلمة مسيحيين كان منطقة انطاكيا او كنيسة انطاكيا، ومن اللحظة دي بقى اسمنا كلنا ايه؟ مسيحيين. لكن اصلا في الاول كان يتقال علينا تلاميذ، او يتقال علينا اخوة، او يتقال علينا مؤمنين، او يتقال علينا قديسين. وكلمة قديسين تتميما لامر المسيح او لوصية المسيح: كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس. فعشان كده الكتاب المقدس بيدي هذا اللقب. حتى تشوفوا في كتابات بولس الرسول لما يبعث لكنيسة يقول السلام الى القديسين، القديسين الذين في المسيح يسوع. فهو ماشي يقول لها انسان، فوجد هناك انسانا اسمه انياس. والانسان ده كان من ضمن اليهود المختتنين اللي امنوا بالمسيح وانضموا الى الكنيسة، لكن للأسف يقول ان هو كان مضطجعا على سرير منذ 8 سنين. بقاله 8 سنين مطروح، مفلوج، مشلول من مرض ما يقوس الشفاء منه، لان الفالج او الشلل خلايا المخ بتتدمر ما بتتجددش تاني. فما صعب بل من المستحيل ان هذا الانسان يخف. وكان بقاله 8 سنين على هذا المنوال او على هذا الحال ملقى، بالرغم انه كان هذا الانسان امن بالسيد المسيح. وكان مفلوجا، فقال له بطرس: يا انياس يشفيك يسوع المسيح. فهنا بطرس بيتحرك بروح الايمان وبروح الرؤية ويعلن حسب عدده. هو كان لسه عامل حادثة في اورشليم، الانسان اللي كان قاعد على باب الهيكل الجميل قال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وايه وامشي. فقومه، وده كان انسان مقعد من بطن امه، بينما ده كان بقاله 8 سنين. لكن الملاحظ انه في كل مرة كان يشفي بطرس احد كان يشفيه باسم يسوع المسيح، وكأنه عايز يؤكد هذا الاسم امام اليهود، الكرازة ليسوع، ان يسوع هو المسيح، وان يسوع المسيح هو ابن الله القادر على اعطاء حياة جديدة للناس. وده كان الهدف من المعجزة، مش انه شايف واحد صعب عليه بقاله 8 سنين ما بيتحركش، لكن الهدف من المعجزة ان يوري للناس دول ان يسوع المسيح قادر على اعطاء حياة جديدة للانسان، حتى لو الانسان ده بقاله 8 سنين مطروح في المرض بتاعه. فشفاه باسم يسوع المسيح، وكأنه بيتك على النقطة المؤلمة جدا في حياة هذا الانسان، يقول له يشفيك يسوع المسيح قم وافرش لنفسك. قم وافرش لنفسك يعني قوم اخدم ايه نفسك. وتلاحظوا ان دي يمكن المشكلة الصعبة جدا بالنسبة للانسان المشلول واللي بتحز في نفسيته جدا، ان حتى بتزهق الناس اللي بيخدموه. انسان مش قادر يعمل حاجة لنفسه، ممكن يخدموه شهر شهرين ثلاثة، لكن لما الفترة بتطول الناس بتزهق بتسيبه. ودي اللي بتبقى حزة جدا في المريض، انه مش قادر يعمل حاجة لنفسه، وان الناس كمان زهقت منه وسابته. اذا كانوا قدوا في الاول بعض مشاعر التعاطف معاه، لكن لما الموضوع بيطول والموضوع بيشد بيسيبوه. فهو اتكلوا على النقطة دي، خد قدرة انك تقوم وتفرش لنفسك، تقوم تخدم نفسك. حياتك اللي معتمدة على الاخرين والاخرين اللي خذلوها وما سندوهاش تتغير في اسم يسوع المسيح. تاخد المقدرة انك تتحرك بنفسك، لان يسوع المسيح يقدر يديك هذه القدرة. فقام للوقت، وكان التفاعل العجيب بهذا الشخص انه فعلا باسم يسوع المسيح قام وتحرك وخدم نفسه. ولو انتم مدققين جدا في معجزات الشفاء اللي حصلت للناس اللي بقالهم فترة كبيرة في المرض، يعني مثلا الانسان المفلوج اللي قومه المسيح، او العازة لما قوموا المسيح من بين الاموات، او ابنة ييروس لما المسيح قومها، كان المسيح يلجأ لحاجة عجيبة جدا، انه لما يعمل المعجزة لازم يؤمر بشيء ياخد انتباه اللي حصل له المعجزة، والناس اللي شافت المعجزة يشغلها بشيء علشان ما تنزهلش. يديله امر انه يعمل حاجة، يعني مثلا نشوف لما قوم ابنة ييروس معجزة عجيبة جدا، يشغل الناس يقول لهم ادوها تاكل. ايه فايدة الاكل ما انت قومتها رب؟ لكن هو ربنا عايز يشغل الناس في ايه؟ في حاجة. لعازر طلع من القبر يقول لهم حلوه فكوه، يشغلهم في حاجة. الراجل المفلوج اللي بقاله كذا سنة مرمي على الفراش يقول له قوم واحمل وايه سريرك وامشي، يشغله بحاجة. الراجل الابرص يقول له اذهب واري نفسك للكاهن. لما يعمل معجزة يشغل
اللي حصلت له المعجزة ويشغل الناس اللي شايفين المعجزة في حاجة. يشغلهم في عمل عشان يمتص الذهول بتاع الناس والاعجاب بتاع الناس انهم كانوا تملي يقولوا العبارة دي ما رأينا مثل هذا. لكن يدي حاجة للانسان ينشغل فيها. ونفس الاسلوب تبعه بطرس الرسول قال له قوم افرش لنفسه علشان يشغله في شيء يمتص القدرة العجيبة والتغير العجيب اللي حصل له فجأة بانه يشغله في شيء. يقول وللوقت قام ورآه جميع الساكنين في لدة وطارون. شافوا ناس كتيرة من اليهود اللي موجودين في هذا المكان. وكان نتيجة رؤية هذه المعجزة يقول ايه؟ الذين رجعوا الى الرب. ناس كتيرة رجعت لربنا لما رأت هذه المعجزة. وهو ده باستمرار هدف المعجزات في الايمان المسيحي. انه يرجع ناس لربنا. مش هدف المعجزات مجرد اظهار عقلي او رؤية تمتع الانسان يتمتع برؤية اعمال عجيبة. لا. الهدف باستمرار ان القلب يرجع ناحية ربنا. ده هدف المعجزة. وده الغرض اللي كل عمل عملوا الرسل وطردوا بيه وبشروا بيه كان هدفهم ان هم يرجعوا القلوب ناحية ربنا. فانتشرت الكنيسة وازداد عدد الناس اللي كانوا يهود وتحولوا للايمان بالمسيح في بلد اللد. وبعدين ينتقل بطرس الى منطقة تانية يقول وكان في يافا تلميذة اسمها طبيصة الذي ترجمتها غزالة. يطلع من اللد ويمشي الى يافا. هو لسه ما اتنقلش لكن بيحكي لنا موقف حصل في بلد تبعد مسافة سفر يوم تقريبا عن اللد اللي هي البلد اللي اسمها يافا. ودي موجودة على ساحل البحر. كان فيها تلميذة. تلميذة على طول يعني انسانة مسيحية. يعني حتى المسيحيات كانوا يدوهم لقب تلميذة. ولأول مرة تذكر السيدة او المرأة بلقب التلميذة في سفر اعمال الرسل وفي تاريخ الكنيسة. ويورينا ان طبيصة دي كان ليها دور رائع جدا في الكنيسة اللي موجودة في يافا. انها كانت بتخدم الارامل. بتعمل لهم الاقنفة والثياب بتغزلها وتخيطها وتديها للارامل. كلمة طبيصة كلمة سريانية. سريانية يعني من سوريا. معناها غزالة او ظبية. باليوناني دراكوس. الذي ترجمته غزالة هذه كانت ممتلئة اعمالا صالحة. وتحط خط كبير قوي تحت الكلمة ده هي عشان تدينا صورة جميلة للمرأة في الكنيسة الاولى اللي عاشت كتلميذة وعاشت ممتلئة باعمال صالحة. مليانة اعمال صالحة. في ناس تانية تبقى مليانة خبث. مليانة مط. مليانة شهوة. لكن دي ممتلئة باعمال صالحة. واحسانات كانت تعملها. والاعمال الصالحة دي تترجمت في صورة محبة كانت بتقدمها في شكل احسان للناس الفقراء الارامل اللي موجودين في جماعة المؤمنين. وحدث في تلك الايام انها مرضت وماتت. فغسلوها ووضعوها في علية. غسلوها بمعنى التطهير اليهودي لان حتى المسيحيين في الفترة الاولانية كانوا ما زالوا يعيشوا بالنظام او بالتفسيرات الايه اليهودية. وحتى حد دلوقتي العادة دي موجودة ان الانسان الميت بيغسلوه. هي عادة الناس اتعودوها وان كان ملهاش معنى. يعني طب انت هتغسلوه بتغسلوه ليه؟ ايه فايدة غسيل الميت؟ ما هو حيمات وحينتن وحيدور مهما قعدت تغسله فيه خلاص انتهى. لكن واقع الامر ان ده كان ليه لمسة جميلة جدا، ان زي ما المية خرجت منها حياة، الحياة نشأت كلها، حياة نشأت من المياه. فالطفل لما بيتولد بيحموه، حتى بيعملوا له صلاة اسمها صلاة الطشت عشان يربطوه بالمية. ايضا في الموت كنوع من ان الناس بيبقى لها رجاء ان الانسان حتى وان كان هذا الجسد يفنى لكن ليه حياة اخرى. فعايزين نقدم الانسان الميت ده اللي انتقل من حياة دي لحياة تانية، عايزين نقدمه في صورة نظيفة، في صورة نقية، علشان يتمتع بالحياة الاخرى. فهم على حسب العادة اليهودية غسلوها وحطوها في علية في اوضة فوق السطوح. واذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ ان بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبان اليه الا يتوانى. لا يتوانى يعني ما يكسلش وينزل. هو العجيبة هم ليه بعثوا البطرس؟ هل كان عندهم ايمان ان بطرس يقيمها من الموت؟ ولا كانوا عايزين بطرس يعزيهم؟ ولا انهم كانوا متأثرين جدا لانه يبدو ان طبيصة دي كان سنها صغير وكانت محبتها عظيمة جدا ومؤثرة في المجتمع اللي حواليها؟ طب ما هو استفانوس مات مستشهد، ليه ما صلوش على استفانوس وقوموه من بين الاموات؟ اشمعنى طبيصة دي؟ بعثوا البطرس وقالوا له ما تتواناش، ما تكسلش، تعال بسرعة الى يافا، بالرغم ان المسافة تستغرق سفر يوم كامل. لكن هم حطوها طولية عشان تبقى هاوية، لان فلسطين منطقة حارة والاجساد بتتحلل بسرعة. ولا كان ليهم رجاء ان بطرس يجي يعزيهم ويقول لهم كلمة تعزية بالنسبة للحادث الشديد اللي هم ما كانوش متوقعينه انه يحصل وحصل بالنسبة لطبيصة؟ الا يتوانى عن ان يجتاز اليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به الى العلية، فوقفت لديه جميع الارامل يبكين ويرين اقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة. دخل بطرس فوجئ بالمنظر انها موجودة في العلية وحواليها كل الارامل اللي شهدوا محبتها واللي استفادوا من خدمتها وهم ماسكين ثمر المحبة بتاعها في ايديهم، القمصان بتاعتهم. بس ناخد ملاحظة لطيفة كده، كلمة قميص عند العبرانيين تختلف عند كلمة القميص عندنا، لان في بعض الناس بتتلخبط. احنا عندنا العرب او المصريين القميص هو ما يلبس في الداخل، يلبس لبس تحت، يعني هيلبس قميص يلبس فوقيه بدلة او يلبس فوقيه جلابية. او برضك بالنسبة للمرأة عندنا كلمة قميص تعني الملابس التحتانية، لكن لا، بالنسبة للعبرانيين كلمة قميص تعني الملابس الخارجية، بيتلبس من فوق مش يتلبس من تحت. وده اللي يقول لنا، انت فاكرين المسيح لما كان داخل اورشليم يقول اليهود عملوا ايه؟ خلعوا قمصانهم وفرشوها، ف فكانوا اتخلعوا قمصانهم لان القميص ده اللي كانوا بيبقوا لابسينه من فوق ده اللي سهل الخلع. فهي غزالة كانت بتعمل لهم تلك القمصان، ويبدو انها كانت قمصان مذاكشة، وكانوا فرحانين جدا بتلك المحبة، فواقفين ومسكنها او لابسينها ويبكوا حوالين الجسد بتاعها، وبيوروا بطرس دليل محبة تلك المرأة ليهم، وازاي ان هم فقدوا هذه المحبة العجيبة او المحبة اللي هم كانوا متمتعين بيها. طبيثة كرست حياتها لخدمة بسيطة، خدمة خياطة الملابس للأرامل وللفقراء، وكانت بتكفي الناس وتفرح الناس. وروح المحبة دهية الشديدة اللي كانت موجودة في طبيثة انعكست في الأرامل اللي كانوا واقفين بيبكوا عليها. عشان كده يورينا قد ايه ان الانسان لما بيخدم بحب وبغيرة وبأمانة حقيقية وبيخدم بالمواهب اللي عنده، حتى لو كانت الموهبة اللي عنده مجرد خياطة. يعني طبيخة دي ما كانتش بتكرز وتوعظ وبتدي درس كتاب، وما كانتش بتقتقل في البيوت، وما كانتش يعني بتعمل اعمال روحية جبارة، لكن طبيثة كانت عندها موهبة الخياطة وخدمت بيها، لكن خدمت بيها بحب بأمانة بغيرة، لدرجة انها جابت ثمر. وحنشوف انها كارثت بالخياطة اللي كانت بتعرفها، زي ما بولس كرز بالجهاد بتاعه، زي ما بطرس كرز بالوعظ بتاعه، ايضا طبيثة دي كرزت بالخياطة بتاعتها. لكن منظر الارامل دول اللي موجودين حوالين طبيثة وهي ميتة يورينا قد ايه ان الناس محتاجة حد يحبها، الناس محتاجة حد يعطف عليها، الناس محتاجة حد يسأل فيها، قد ايه الناس محتاجة ان حد يهتم بيها. عشان كده لما طبيثة دي ماتت كانت الصدمة بتاعة الأرامل دي صدمة شديدة جدا. يمكن ما طلبوش ان استفانوس يقوم من بين الأموات زي ما كان اشتياق الأرامل البساط دول ان طبيثة دي ترجع مرة تانية لخدمتهم. فعمل المحبة يظهر بمنتهى الوضوح في صنع ايديها اللي قدمته للناس دول. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعد الى العلية وقفت لديه جميع الارامل يبكين ويرينا اقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجث على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيثة قومي. ونشوف بطرس هنا إن نفس الخطوات اللي عملها السيد المسيح في إقامة ابنة ييروس بيعملها بطرس. وليه بطرس بيعملها هنا؟ لأنه كان مع المسيح ساعة ما أقام ابنة ييروس. طلع الناس ونفس العبارة طبيثة قومي، او يا صبية لك اقول قومي، نفس العبارة قالها. بيستخدم نفس اسلوب المسيح، ودي كانت اول معجزة اقامة موتى يقوم بها احد اتباع السيد المسيح. محدش اول موتى من اتباع السيد المسيح لحد دلوقتي الا بطرس بنفس اسلوب السيد المسيح. وكأنه تأكيد للآية اللي قالها المسيح ان الاعمال اللي انا بعملها تعملوها وتعملوا ايه اعظم منها من امن. ففتحت عينيها ولما ابصرت بطرس جلست، فناولها يده واقامها. بعد ما جثى على ركبتيه وسجد، بس في فرق طبعا من معجزة اقامة الموتى اللي عملها المسيح، ان المسيح كان بيتكلم بسلطان، لكن هنا بطرس عمل ايه؟ جثى على ركبتيه وايه؟ وصلى. وكأنه بيستدعي حضور الله في هذا المكان او في هذا الموقف وفي هذا الامر، لانه ما يقدرش يعمل حاجة من نفسه. ونفس التركيب، ناولها يده واقامها. ثم نادى القديسين والارامل واحضرها حية. وكلمة احضرها حية دي كلمة جميلة جدا، ان هي دي ثمرة المحبة لما تختلط بالايمان. محبة طبيطة للناس دول اللي شعروا بالمحبة وبدلوا المحبة بالمحبة، والايمان في انهم يبعثوا بطرس انه لازم يجي ولا يتوانى. هل كان فعلا عندهم رجاء بان بطرس يستطيع ان يقيم تلك التي ماتت؟ هل وصل الايمان في الكنيسة الاولى لهذه الدرجة انهم يستعيدوا ذكريات اقامة السيد المسيح للعازر حتى وان كان له 4 ايام؟ فطلبوا بطرس انه يعمل نفس المعجزة، فيعمل بطرس تاني معجزة بين هؤلاء الناس اللي هم اهل الختان اللي موجودين في فلسطين، اللي هم بعاد عن اليهودية. وكأن بطرس في شفاء الانياس الانسان المفلوج عايز يخرج الانسان من جموده اللي اتجمد فيه لمدة 8 سنين، وفي اقامته لطميطة انه عايز يرجع الحياة للانسان اللي فقد الحياة. وكل ده باسم ايه؟ يسوع المسيح الناصري. الانسان اللي جمد في حالته سنين طويلة والظهر طويل، في عجزه وفي شلله وفي عدم قدرته انه يصنع اي شيء مهما كان، بل والانسان الذي فقد الحياة كليا، في اسم يسوع المسيح الناصري يتحرك الانسان ويأخذ قدرة ان يقوم ويفرش لنفسه، بل يقوم الانسان في جدة الحياة او في حياة جديدة. وده كان عمل الكرازة الاولي، فانتشر الخبر فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب وفرحوا كتير بقيامة طبيطة من بين الاموات. الفقراء فرحوا انهم هيتمتعوا بخدمتها مرة تانية، والتلاميذ فرحوا ان كلمة ربنا ثبتت، وان الايمان ليه ثمر، وان المحبة ليه عمل. الكل فرح بقيامة تلك المرأة من بين الاموات مرة اخرى. وتلاحظوا لحد دلوقتي ان انتشار الكنيسة الاولى سواء من خلال الكارزين كان عن طريق الاستعلانات، الله بيعلن نفسه، يعلن نفسه لبولس، يعلن نفسه لكرنيليوس زي ما هنشوف. ايمان الكنيسة الاولى كان مبني على رؤى واعلانات بمنتهى الوضوح، وتاني حاجة كان مبني على معجزات، على اعمال خارقة للطبيعة. وسواء الاعلانات او المعجزات كان هدف الاتنين ان الناس ترجع لربنا، ان الناس ترجع لربنا وتآمن بربنا. لكن معلمنا لوقا يعلق تعليق صغير كده في نهاية الاصحاح 9 ويقول: ومكث اياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دبال.
وعشان ما تتلخبطوش في سمعان بطرس دلوقتي قاعد عند مين؟
سمعان الدبال.
ففي اثنين سمعان.
ويقول ان بطرس قعد ايام كثيرة فترة طويلة عند هذا الرجل اللي هو سمعان الدبال. لوقا ما بيكتبش الكلام ده كده اعتباطا، لا ده هو عايز يقصد حاجة معينة. دباغ يعني ايه؟ الراجل اللي بيطبغ الجلود، اللي عنده صناعة الجلود. طب والجلود دي بتيجي منين؟ من الحيوانات، جلود الحيوانات الميتة، وبياخدوها وبيعالجوها بمياه. وزي ما هنعرف ان سمعان الدباغ ده بيوصف لربنا بعد كده الكرنيليوس، يقول ان سمعان الدباغ ده كان ساكن فين؟ ها؟ اللي كانوا حاضرين من الاول عند البحر، لان مهنة الدباغة بتحتاج لمية مالحة ومية كتيرة. لكن تفهموا بقى بذهن مفتوح ليه لوقا ذكر موضوع ان بطرس قعد عند سمعان الدباغ. حسب الشريعة اليهودية سمعان الدباغ ده شغلته تعتبر نجسة، تعتبر نجسة لان فيها حيوانات ميتة. عشان كده الدباغين كانوا يسكنوا على البحر. دلوقتي اللي بيسكن على البحر بيقولوا عليه مليونير، لا زمان ما كان اللي يسكن على البحر ده الرجل المنبوذ او المرفوض، حدش كان يقعد على البحر الا اللي مش عايزينه في وسطهم الناس، لانه بيستخدم الدباغة والرائحة العفنة والنتنة وعايز مية كتير، فكانوا يطردوه برا البلد. وكان كل واحد يخش عند هذا الرجل الدباغ في حكم الشريعة يعتبر انه تنجس. مين بقى اللي يقدر يفهم ليه لوقا اضطر انه يذكر ان بطرس راح قعد عند الرجل اللي اسمه سمعان الايه؟ الدباغ. وبعديها على طول في اصحاح 10 يربط لنا بطرس بقصة مين؟ كرنيليوس، اللي هو الرجل الاماني اللي مفروض ان اليهودي ما يخشش بيته، واللي بسببه ربنا حيوري بطرس رؤية يقول له ما طهره الله لا ينجسه الايه؟ الانسان. وكأن وجود بطرس في بيت سمعان الدباغ بداية انسلاخ بطرس وخروجه عن الشريعة الطقسية اليهودية، ان ما بقاش في بقى نجس وطاهر، ولكن كل شيء صار طاهرا للايه؟ للطاهرين. فعشان كده يربطه ويقول ان هو قعد ايام كتيرة عند هذا الرجل اللي بيمتهن مهنة غير طاهرة بحسب الشريعة، والبيت بتاعه بيعتبر نجس. لكن بطرس ابتدى ينسلخ من العهد القديم علشان يعلن نعمة العهد الجديد، ان مفيش طاهر ونجس، ولكن الكل مقدس لله، كل شيء طاهر للطاهرين، زي ما بيقول بعد كده بولس الرسول، زي ما بيقول بعد كده بولس الرسول، كل شيء طاهر للطاهرين. وكأن ربنا عايز ياخد بطرس ويطلعه بقى من حدود الناموس والطقوس والرموز، ويطلعه الى حرية مجد اولاد الله. لكن اشمعنى بطرس اختار هذا المكان؟ هناك عدة احتمالات، لان الرجل ده كان ساكن عند البحر، وانتوا عارفين ان بطرس اصلا صياد فاستهواه منظر البحر. هو كان صياد في بحيرة صغيرة اللي هي بحيرة الجليل دي اللي راح فيه فلسطين، يعرف ان هي
مجرد بحيرة صغيرة محدودة غير البحر الابيض المتوسط اللي هي يافا عليه بامواجه بمنظره الجميل الرائع. قد يكون المنظر استهوى بطرس ان هو يقعد هناك، وقد يكون ده المكان الرخيص اللي قدر يعيش فيه بطرس لانه كان فقير جدا، واللي كان يقدر يقضي فيه ايام كتيرة هناك. فقعد هناك في يافا ايام كتيرة، لكن في نفس الوقت وعلى نفس الترتيب والمثال كان ربنا بيشتغل بطريقة تانية خالص علشان يفتح باب الايمان للامم اللي هم مش يهود. لحد دلوقتي اللي امنوا بالمسيح وانضموا للكنيسة مجموعتين، مجموعة الاولى اللي هم كانوا اصلهم يهود ومختتنين وبعدين دخلوا الايمان بالمسيح، دي المجموعة الاولى، والمجموعة الثانية اللي شفناها مجموعة السامريين اللي بشرهم كيلوبوس ونشر الايمان في وسطيهم. والسامريين تعرفوا ان هم كانوا قريبين من اليهود وكانوا يؤمنوا باطفال موسى الخمسة، يعني ايضا ليهم كتاب، والكتاب كتاب التوراة كتاب العهد القديم يؤمنوا بيه. لكن لحد دلوقتي مفيش حد من الامم الوثنيين اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا دخل للايمان. الامميين دول عشان تفهموهم بمنتهى البساطة هم احنا، انا وانت وانت، احنا اصلنا اممي مش اصلنا يهودي. احنا ما كانش لينا لا ميراث ولا وعود ولا عهود مع ربنا ولا نعرف حاجة عن ربنا، لكن ازاي احنا دخلنا للايمان؟ اليهود كان ليهم اختيار من العهد القديم شعب الله المختار وتعاملات مع الله باستمرار، لكن الامميين اللي ما كانش ليهم اي تعامل ازاي ربنا جابهم ودخلهم؟ ده اللي يبتدي يحكيه لنا معلمنا لوقا من اول الاصحاح العاشر من خلال قائد مئة اسمه كيرنيليوس. عشان كده بقى نجدوا للحق، كيرنيليوس ده هو يعتبر اصلنا كلنا، يعتبر ابونا الكبير احنا بالذات الكنيسة الاممية. كيرنيليوس ده واذا كان حقه مهضوم وما بندهوش حقه، لكن في واقع الامر ده هو جدنا الكبير، هو اصلنا، هو اول واحد اممي يدخل للايمان بالمسيح، وعن طريقه اتفتح الباب للكل انه يعرف المسيح ويصير المسيح مسيح العالم كله. فهو اول اممي نال موهبة وعطية الروح القدس وصار بكورة لكنيسة الامم. واذا كان لوقا بيوصفه لنا ويقول وكان في قيصرية رجل اسمه كيرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى الايطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي الى الله في كل حين. كل ده وهو مش عارف مين ربنا، ما يعرفش ربنا. ايه حكايته ده بقى؟ لحد دلوقتي كان مر 8 سنين ما بين صعود السيد المسيح وما بين لحظة دخول الامم الى الايمان بالمسيح، اللي هي لحظة ايمان كيرنيليوس بشخص المسيح. فالثمان سنين من بين الصعود لغاية الايمان هي كانت وصية المسيح للتلاميذ، تكونون لي شهودا في اورشليم، وشفنا الايمان بينتشر في اورشليم وبعدين في اليهودية
وانتشر الايمان في اليهودية حتى الجليل، وبعدين في السامرة وانتشر الايمان في السامرة، وبعدين دلوقتي اللحظة اللي حانت لكي ما ينتشر الايمان الى اقصى الارض. فكان باعلان مخصوص جدا من الله لكرنيليوس وفي نفس الوقت لبطرس الرسول، ان من خلال هذا الاعلان ان ربنا عايز يقول ان الكل مقبول لديه. ربنا ما بيفضلش واحد عن واحد، لكن الكل مقبول عند ربنا. والكلمة الجميلة اللي قالها السيد المسيح لبطرس، اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فعلا الكلمة دي تمت حرفيا، لان اللي فتح الدخول للملكوت، فتح باب الدخول للملكوت لليهود كان بطرس، وهو اللي فتح باب الدخول للامم علشان يخشوا الايه الملكوت. اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، ففتح لليهود وفتح للامم من خلال الموقف اللي تم بينه وما بين كرنيليوس. يقول كان في قيصرية، وقيصرية دي مدينة موجودة على ساحل البحر الابيض، وكانت تعتبر العاصمة السياسية والعسكرية لمنطقة فلسطين. اورشليم كانت المدينة الدينية بالنسبة لليهود، لكن في الامبراطورية الرومانية حسب التقسيم الجغرافي كانت قيصرية هي العاصمة السياسية واللي تتمركز بيها الحامية الحربية اللي موجودة بتحمي منطقة فلسطين كلها. وبيلاطس نفسه كان عايش في قيصرية، لكن في ايام اعياد اليهود كان يسيب قيصرية وينزل يقعد في اورشليم علشان يحافظ على النظام. ومنطقة فلسطين كانت من ضمن المناطق المكروهة جدا بالنسبة للقواد الحربيين، لان اليهود مشهورين بالشغب وبالثورات وبالحروب الكتيرة، وبان هم بيعملوا انقلابات كتيرة جدا، فكانت منطقة عدم استقرار. فكانوا بيبعثوا لهم عساكر وجيوش كتيرة بتتمركز في قيصرية عشان تحفظ النظام في فلسطين كلها. رجل اسمه كرنيليوس من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وبرضك عشان نتخيل الموقف، الجيش الروماني كان متقسم لفرق، والفرقة قوامها 6000 جندي، وكل فرقة فيها 10 كتايب، والكتيبة قوامها 600 جندي، وكل كتيبة يبقى فيها فصائل، الفصائل قوامها 100 جندي، الفصيلة الواحدة 100 جندي، وعليهم قائد يسموه قائد 100. ده نظام الجيش الروماني. فكان ضمن الاشخاص دول شخص اسمه كرنيليوس، ويقول ان هو كان من الكتيبة الايطالية، يعني الجنسية بتاعتها من ايطاليا، ودي تعتبر احسن الكتايب لانها تبع روما مباشرة. لكن هذا الرجل بالرغم من انه اممي ووثني، لكن يوصفه بخمس صفات، انه كان تقي، خائف الله مع جميع بيته، يصنع احسانات كتيرة، ويصلي الى الله في كل حين. ازاي كرنيليوس دور على ربنا وبحث على ربنا، وازاي ربنا جابه؟ فعلا قصة مهمة جدا، لانها بتورينا ان ما من انسان دور على ربنا بامانة الا وربنا لازم يعلن ليه عن نفسه. ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله.
نكمل سفر اعمال الرسل اصحاح 10. سفر الرسل اصحاح 10، اعمال الرسل اصحاح 10 من عدد 1. وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تبع الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كورنيليوس. فلما شخص إليه دخله الخوف، قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن ارسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كورنيليوس نادى 2 من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة، صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل. وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاه على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها إلى الرجال الذين أرسلوا من قبل كورنيليوس، وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون: هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ وبينما بطرس متفكر في الرؤيا، قال له الروح: هوذا 3 رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لاني انا قد ارسلتهم. فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلوا اليه من قبل كورنيليوس وقال: ها انا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لاجله؟ فقالوا: ان كورنيليوس قائد 100 رجلا بارا وخائف الله ومشهود له من كل أمة اليهود، أوحى إليه الملاك مقدس أن يستدعيك، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضاقهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم، وأناس من الإخوة الذين في يافا رافقوه. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. أعمال الرسل 10 من عدد 1. كانت قيصرية اللي عايش فيها كورنيليوس قائد 100 هي القاعدة العسكرية الرومانية اللي بتحكم منطقة فلسطين كلها وتقريبا منطقة الشرق الأوسط كلها. وكان كورنيليوس قائد 100، كان قائد فصيلة لمئة جندي، وده بيسموه العمود الفقري بتاع الجيش الروماني. كل 100 جندي يكونوا فصيلة ويبقى عليهم قائد، وكل 600 جندي يكونوا كتيبة، يعني الكتيبة مكونة من 6 فصائل، وكل 10 كتايب تكون فرقة يعني الفرقة قوامها 6000 جندي. ده كان نظام الجيش الروماني. وكانت منطقة فلسطين بالذات من المناطق الصعبة المرفوضة اللي محدش كتير بيحب يروحها، لان اليهود كانوا مشهورين بالثورات وبالاضطرابات، وان هم متعصبين جدا وليهم تقاليد معينة وعادات معينة، فما كانش حد بيروح المنطقة ده، هي منطقة فلسطين، وكانوا يفضلوا الاماكن الاكثر امن واستقرار من ان هم يروحوا الاماكن المضطربة. لكن مش هنقول حظ كرنيليوس ان هو يروح منطقة فلسطين، لكن ده فعلا كان ترتيب من الله ان كرنيليوس يوجد في هذه المنطقة، وانه يعاشر شعب اليهود ويتعلم من شعب اليهود. العجيب انه بيوسف يقول وكان وهو تقي خائف الله مع جميع بيته، يصنع حفلات كثيرة للشعب ويصلي الى الله في كل حين. السؤال العجيب، كرنيليوس عارف ربنا منين؟ كرنيليوس عارف ربنا وسمع عن يهوى من اليهود اللي موجودين، وده كان ترتيب من الله انه يجي هذه المنطقة اللي قواد مئة كتير بيرفضوا ان هم يخشوا فيها او ياخدوها كتحت اشرافهم. لكن هو جه وقعد واختلط بالشعب اليهودي وسمع عن يهوى، او سمع على ان في اله خلق السماء والارض. الاله ده يختلف عن الالهة اللي في زمن الرومان زي ارطاميس وزي ابولو وزي افروديت، الالهة المجسمة، الالهة التماثيل، الالهة الحجرية. عرف ان في اله غير منظور، لكن اله بيتعامل معاه هذا الشعب. وعلى حسب قوات الجيش ان لما بيروح منطقة لازم يدرس تاريخ المنطقة ده هي وتاريخ الشعب اللي ساكن في هذه المنطقة. ولعل من دراسته لتاريخ اليهود قدر يتلمس عمل الله مع هذا الشعب، وازاي الله على مدار 2000 سنة في تاريخ هذا الشعب النبوات والكلام اللي بيقوله لشعبه ده بيتحقق. فهو كان دارس ومثقف، اختلط باليهود وعرف طبيعة اليهود وسمع ان في الله وعبد هذا الاله. ومش بس عبده هو لوحده، لكن كمان كلم اهل بيته، وبقى كرنيليوس واهل بيته يعبدوا ربنا، يصلوا لربنا ويزبدوا لربنا، لكن من غير ما يختتن، من غير ما يدخل الى اليهودية، من غير ما يتحول الى اليهودية. وده يورينا ان في قواد مئة كتير نتيجة وجودهم في منطقة فلسطين اتفاعلوا مع ربنا وعرفوا ربنا نتيجة اختلاطهم بالشعب اليهودي، بالرغم ان قواد المئة دول كانوا ناس وثنيين. ده في مرة في المرات نشوف السيد المسيح يجيله قائد مئة ويقول له كل كلمة فيبرأ غلامي، فيبص المسيح كده لليهود وللكتب والفريسيين يقول لهم اني لم اجد ايمانا بهذا المكبار في شعب ايه؟ اسرائيل. ما لقيتش الايمان ده في شعب اسرائيل اللي هو شعب الله المختار، لكن لقيته في قائد المئة ده الوثني الاممي اللي ما يعرفش حاجة. ويحكوا للمسيح ويقولوا انه ده بيعمل خدمات كتيرة لامتنا وانه بنى المجمع. قائد مئة اخر اللي طلب السيد المسيح لونجينوس اللي طعن المسيح بالحربة، لما المسيح اسلم الروح على خشبة الصليب صرخ وقال حقا كان هذا ابن الله. وهنشوف قائد مئة كمان اللي كان بيحرس بولس الرسول وهو مقام الى روما. ازاي ان بولس فتح قلب هذا القائد المئة لدرجة ان لما السفينة هتيجي تغرق والجنود يقولوا نقتل الاسرى علشان ما يهربوش، يقوم قائد المئة يقول لهم لا ما تقتلوش الاسرى، لانه كان عايز ينجي بولس. فباستمرار كان القوات اللي بيختلطوا بالشعب ده هو اللي موجودين في منطقة اسرائيل، اللي منهم بيدور على الاله الحقيقي واللي منهم قلبه مفتوح تجاه الله كان بيوصل لربنا. فكرنيليوس لانه درس تاريخ هذا الشعب وشاف معاملات الله مع هذا الشعب ولانه سمع عن ربنا كتير قلبه اتفتح تجاه الله، فتحول الى انسان تقي. تقي يعني بيدي ربنا حقه، يقولوا فلان ده تقي يعني بيعرف حق ربنا، بيقوم بواجباته كاملة تجاه الله، خائف من الله يعني بيطاوع كلام ربنا وبيسمع الكلام اللي ربنا بيقوله له. لان لما بتبقى في مخافة من شخص تتولد الطاعة، لما تبقى في مهابة من شخص تتولد الطاعة والاحترام. والجميل انه مش بس عاش مع ربنا هو لوحده، لكن كمان جاب ايه اهل بيته. كان كرنيليوس ليه شخصية قيادية فعلا، عشان تعرفوا ان هما كانوش ينقوا قواد المئة كده اعتباطا، لا ده لازم يبقى ليه صفات في القيادة والتحكم والانفعال، يبقى ليهم صفات معينة. فهو قاد ايضا بيته الى معرفة الله والى عبادة الله، كل ده من غير ما يتهودوا، من غير ما يخشوا في اليهودية، من غير ما يختتنوا. والحكاية دي ما نستعجب لهاش، لان ياما في ناس كتيرة كان ليها علاقة بربنا وهي مش من شعب اليهود. ايوب الصديق ما كانش يهودي لكن كان ليه علاقة بربنا. ملكي صادق ما كانش يهودي لكن كان كاهن لله العلي. فزي ما الكتاب المقدس بيقول لنا الله لم يترك نفسه بلا شاهد، يعني في كل امة وفي كل شعب في ناس بتعرف ربنا وفي ناس على علاقة بربنا، لكن لازم الناس دي ربنا يجيبها بقى للطريق الصح، يوصلها للمسيح والصليب المسيح. يصنع حسنات كثيرة. كان كرنيليوس من النوع العملي، معرفته لربنا مش مجرد انه بيؤمن ان في اله موجود خالق السماء والارض والاله ده بيؤمر بوصايا ينبغي ان تطاع، لكن كانت معرفته وايمانه بربنا ايمان عملي، فتح قلبه على الاخرين انه يخدم التانيين، يقدم لهم حسنات، يقدم لهم محبة، يقدم لهم مساعدة. اذا كان وصفوا لوقا بانه انسان تقي، ولو تتنبهوا شوية صعب ان حد في الحياة العسكرية يعيش حياة الايه التقوى، لان بيقولوا كده يعني باستمرار ان العساكر او الضباط بيبقى ليهم نوع من الخشونة والقسوة والاحساس بالذات والاعتداد بالذات واحساسهم بالقوة وانهم يقدروا، لانهم بيقعدوا يشحنوهم بالشحنات دهية. فصعب تلاقي انسان من الحياة العسكرية الشديدة القسوة والنشفة، واحساسه بالقوة واحساسه بالسلطة واحساسه بالمادة، انه بالرغم من كل الحاجات دي يبقى قلبه متجه ناحية ربنا. قليلين لكن موجودين. كان كيرنيليوس من هذا النوع، برغم من القوة والسلطان والنفوذ والمادة اللي عنده، لكن ده ما خلهوش يحس بذاته وكبرياءه، خلاه ايضا ملتصق بالله ومتحد بيه. فكان يصنع حسنات كتيرة، كان ايمانه بربنا من النوع العملي، انه يقدم خير وبغزارة وبكثرة للاخرين. عشان كده في مقولة لطيفة قوي بتقول: من يحب الاخرين ليس بعيدا عن ملكوت الله. اللي بيحب ما بيبقاش ايه بعيد عن ملكوت الله، واللي بيحب مش بمعنى اللي بيحب عواطف ومشاعر وانفعالات، اللي بيحب يعني بيقدم حب وخدمة للايه للاخرين، ليس بعيدا عن ملكوت الله. ايا كان هذا الانسان رجله هتخش الملكوت، وهنشوف ازاي ربنا بينقي الناس دول اللي قلبهم مفتوح بالحب ناحية الاخرين. ويصلي الى الله في كل حين. صدقوني الايه دي مذهلة ومدهشة. ده احنا يعني اللي بنقول ان احنا مسيحيين ونعرف المسيح بعمق اسراره ما بنصليش لربنا ايه كل حين. بينما هذا الانسان الاممي كان يصلي الى الله في كل حين. في كل حين ده كان عايش الوصية: صلوا كل حين ولا تملوا. وكأنه من كتر ما سمع عن يهوى اله اليهود، ومن كتر ما حب يهوى انشغل طول وقته بايه بالله. وهي دي معنى الصلاة، مش صلوا كل حين ان انا همسك الاجبية وافضل عمال اعرف الاجبية طول ال 24 ساعة. لا، الصلاة في معناها الانشغال، انشغال الفكر بالله. عشان كده ممكن اصلي وانا بشتغل وانا باكل وانا بتفتح وانا بخرج وانا بعمل اي شيء، ممكن اصلي وتبقى حياتي صلاة، لاني في كل عمل بعمله مع ربنا وبعمله في حضور ربنا. كل عمل بعمله مع ربنا وفي حضور ربنا. حقيقة لما نرى الوصف اللي وصفه الكتاب لكيرنيليوس نقول: بس طب ما هو كان ناقصه ايه؟ ما هو ده بيعمل الوصايا. هي الوصايا كلها بتتلخص في كلمتين، ايه هما؟ تحب الرب الهك، علاقتك بالله، وتحب ايه قريبك كنفسك. هو كان عايش الناموس، كان بيحب ربنا جدا وفي علاقة قوية مع الله، وكان بيحب الاخرين وفي علاقة قوية مع الاخرين. اذا كان يحيا كما يريد الله، ده كان متمم ناموس العهد القديم كله. لكن كان كيرنيليوس بيدور على ربنا وبيبحث عن ربنا. السؤال بقى المهم: يا ترى كيرنيليوس اللي لقى ربنا، كيرنيليوس هو اللي كان بيبحث عن ربنا، ولا ربنا هو اللي كان بيبحث عن كيرنيليوس؟ وفي الواقع ان الاثنين كانوا بيدوروا على بعض، لكن مين اللي لقى الثاني؟ الله كيرنيليوس هو اللي جابه. عشان كده لما هيظهر لبطرس يقول له: ما قهره الله. يعني ده عمل مين؟ عمل ربنا. ربنا هو اللي جابه، ده اشتياق ربنا اليه وبحث ربنا عنه. عشان كده الناس اللي بتدور على ربنا تطمن انك قبل ما انت بتدور على ربنا، ربنا هو اللي بيدور عليك. اذا كنت بتقول ما اناش لاقي ربنا، تتأكد ان ربنا هو اللي هيلاقيك وهو اللي هيجيبك وبالضبط ده اللي ربنا عمله مع كيرنيليوس. فرأى في عدد 3 يقول فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9. ده هو صاحي. من الساعة 9 في المزهود تساوي عندنا دلوقتي بتوقيتنا الساعة 3 الظهر. لان هنشوف الرؤى قد تيجي للانسان وهو متيقظ، وقد يرى الانسان رؤيا وهو في غيبة، وبيشوف لنا الاثنين. يعني الصحابة بيورينا الاثنين. بطرس لما شاف رؤيته وقع في غيبة، غاب عن الوعي. لكن كيرنيليوس لما شاف الرؤية بتاعته وهو ظاهرا عيانا، عشان ما يقولش ده خيال ده وهم ده اي شيء، شافه في منظر يدرك بالحواس. في وقت الساعة 9، وده نفس الوقت اللي كانت بتقدم فيه ذبيحة المساء عند اليهود. النظام اليهودي كان يصلوا في الصبح وقت تقديم ذبيحة باكر، ويصلوا الساعة 3 في بيوتهم والستة في بيوتهم اللي هي تعادل 9 و12 بنظامنا، والساعة 9 كان اللي هي تعادل 3 الظهر يصلوها في الهيكل وقت تقديم الذبيحة المسائية. ففي تقديم الذبيحة المسائية شاف تلك الرؤيا ملاكا من الله داخلا اليه وقائلا له يا كيرنيليوس. وهنا ربنا بيستخدم استطارة كل حواس كيرنيليوس عشان ينتبه. وراه شاف بعينيه وسمع اسم بالايه بالصوت، وقدامه شخص متجسم اللي هو شخص الملاك يحدثه. وده بيؤكد ان ما من انسان بيبحث على الله الا والله لازم يعلن عن نفسه لهذا الانسان. شفنا مثال قبل كده كان مين؟ الخصي بتاع ملكة الحبشة اللي عاش مع ربنا بأمانة، فربنا بعث له في لبس علشان يرشده الى طريق العماد والخلاص. شفنا بولس برغم انه كان عايش بطريقة غلط مع الله، لكن الله بيظهر له عيانا علشان يعدل له الطريق ويعدل له المفاهيم. مفيش حد بيعيش بأمانة مع ربنا الا ولا بد ان ربنا يستعلن لهذا الانسان. كيرنيليوس أمني ما يعرفش حاجة، لكن عاش بأمانة وببساطة تجاه إله مجهول بالنسبة له، فكان لابد أن يستعلن هذا الإله لكيرنيليوس. وقائلا له يا كيرنيليوس، فلما شخص إليه دخله الخوف. منظر مش متعود عليه أنه يشوف ما فوق الطبيعة. وقال ماذا يا سيد؟ في ايه؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا امام الله. وهم دول الحاجتين اللي كان بيعرف يعملهم كيرنيليوس، بيصلي وايه ويتصدق ويدي الناس الغلابة والفقراء. لكن شوفوا التعبير اللي يقول له صعدت، وكأن الله قبل صلوات كيرنيليوس وصدقات كيرنيليوس كايه؟ كذبيحة. وبيعلنها له في وقت تقديم الذبيحة المسائية في الهيكل. انك اللي انت بتقوله لي انا قبلته كذبيحة، واللي انت بتقدمه لي انا قبلته كذبيحة. صلواتك وصدقاتك صعدت امام الله. عشان نعرف ان لما يكون القلب فعلا اللي بيصلي والقلب اللي بيدي قلب بيدي وبيكلم الله فعلا، مش بتأدية واجب ولا فرض ولا تظاهر ولا شكليات. بتطلع صلاة الانسان وتقدمة الانسان كذبيحة امام الله، صعدت ارتفعت تذكارا امام الله. وتحط خط كبير جدا تحت كلمة تذكارا. ايه تذكارا دي؟ يعني ايه تذكارا امام الله؟ عشان نفهم كلمة تذكار في الكتاب المقدس، تعالوا نقرأ في سفر لاويين اصحاح 2. لما كنا بنتكلم عن الذبائح والتقدمات اللي بيقدمها الانسان امام الله، في اصحاح 2 عدد 2 برضك، صفحة 158، بيقول اذا جاب واحد تقدمة دقيق قربان امام الله يعمل فيها ايه؟ يأتي بها الى بني هارون الكهنة ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. تقدمة يجيبها للكاهن، الكاهن ياخد ملء قبضة ايديه من هذه التقدمة ويحرقها على مذبح، يعمل عملية الكاهن. وكأن بقى شوفوا كيرنيليوس ده وصل لايه، انه بيقدم ذبيحة ككاهن وذبيحته مقبولة امام الله ككاهن. ده الانسان الامني اللي ما يعرفش حاجة خالص عن الكهنوت، لكن الله قبله ككاهن قدامه، صلواته وصدقاته تصعد كذبيحة وتقبل كتذكار كرائحة سرور امام الرب. ما هو ده اللي احنا بنتمتع بيه في العهد الجديد لما بيقول انه جعلنا ملوكا وايه وكهنة. واحنا كهنة ازاي؟ كهنة باللي بنقدمه قدام ربنا، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية امامك. طب هو ينقصه ايه اذا كان هو عايش على مستوى الناموس؟ تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك، وده بيعمله، بيقدم صلوات وصدقات وربنا قبلها منه ككاهن وكذبيحة وقود رائحة سرور امام الله. ايه اللي ناقصه عن الشعب المختار ده؟ ايه اللي ناقصه على المسيحيين؟ فعشان كده ربنا بصله وبعثله الملاك يكلمه. طب قال له ايه تاني؟ طب انت عايز يا رب اذا كان هو عايش على مستوى الوصية والناموس وبيقدم ذبائح قدامك، الا يكفي هذا لكي ما يثبت بر الانسان وان الانسان ده يستحق الملكوت ويخش الملكوت؟ يقول له لا، والان ارسل الى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، انه نازل عند البحر، عند سمعان رجل دباغ عند بيت عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. اذا الصدقات والاعمال الصالحة والوصايا اللي كان بيعيشها كيرنيليوس ما كانتش كافية لان كيرنيليوس يدخل الايه؟ الملكوت. يقول له في خطوة ينبغي ان يقال لك ماذا ينبغي ان ايه تفعل. خدوا بالكم لان في سؤال بيتسأل باستمرار. طب الناس اللي في الاديان الاخرى اللي بتصوم وتعمل اعمال كويسة، هل ترفض من الله؟ ده فلان انا عارفه انسان كويس بيصوم وبيصلي وبيعرف، مش مسيحي، هو مش الاهم، واهم حاجة
الكتاب المقدس ورب السلوك بحسب الاخلاق والصدقات والاعمال تنفع خطوة اولية لكن ما هياش كل شيء، لان لا خلاص الا ما فيش دخول للملكوت الا بصليب المسيح. مهما كان بر الانسان ومهما كانت الاعمال اللي بيعملها الانسان ده هو من صوم ومن صلاة ومن صدقة ومن 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 ومن، تقول لي طب الناس اللي بيعيشوا بامانة مع ربنا في الاديان التانية، اقول لك اللي بيعيش فعلا بامانة مع ربنا في الاديان الاخرى لازم ربنا يعلن له عن الصليب ولازم يجيبه للايه للصليب. كان ممكن الملاك يقول لكرنيليوس كفاية قوي ده انت ما فيش احسن من كده، ده حتى اللي عندهم الناموس والوفاء ما بيعملوش زي ما انت بتعمل، براهو عليك. لكن يقول له لا، روح استدعي رجل يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. وحشوفه لما يجيب بطرس وبطرس يتكلم، بطرس مش هيتكلم حاجة غير انه يعلن صليب المسيح، هيعلن ان المسيح اتصلب، يعلن الخلاص، لان مفيش خلاص الا بصليب المسيح. سؤال الخيبان بقى بتاع الناس اللي مشاعرهم بتلعب وسطيهم، اللي بتحب له اللي بتحب واحد غير مسيحي او بيحب واحدة غير مسيحية وعايز يمشي الموضوع ويقول مصدوم كويسين واخلاقهم كويسة وربنا رب قلوب والدين هو المعاملة. لا لا لا، مهما كان بر الانسان اللي بيعمله ومهما كان الانسان ده من كويس، مفيش دخول للملكوت ومفيش خلاص الا بدم المسيح وبصليب المسيح. عشان كده الملاك ما قالوش ان صلواتك وصدقاتك كافية لخلاصك، قالوا في حاجة لازم تعرفها بها ينبغي ان تخلص. وبيصر لانه يروح يستدعي سمعان بطرس اللي نازل في بيت سمعان الايه الدباغ اللي بيته عند البحر، واتكلمنا عن الحته دي المره اللي فاتت. لكن الملاك بيديله العلامه، علامه الاشخاص اللي هيتعامل معاهم والمكان اللي هيلاقي فيه الاشخاص دول، عشان يعرف ان اللي بيشوفه ده مش خرافات، لكن اللي بيشوفه ده حقيقة ظاهرة. لان الله لما عايز يجيب انسان بيجيبه حتى ولو بالظاهر.